الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تدارسنا في المرة الماضية حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولكننا اختصرنا كثيرا في آخر الحديث وبقيت بعض المسائل. وقبل الشروع في الحديث الخامس نمر سريعا على بعض المتممات لحديث ابن مسعود رضي الله عنه. المسألة الأولى في قوله: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ظاهر هذا اللفظ أن العامل كان قريبا من الجنة بعمله الصالح، ثم انقلب حاله بسبق الكتاب فعمل بعمل أهل النار وختم له بالسوء. وهذا يخالف في الظاهر قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. فكيف الجمع بينهما؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: هذه الآية لمن تقبل الله منه فهي معلقة على القبول، فمن لم يقبل منه عمله لم ينفعه هذا العمل الصالح، وهذا معنى قولهم: الخواتيم ميراث السوابق. فبحسب السابق مما كتب له، يعني مما كتب لك ومن عملك يكون ختامك. وهذا القول جرى على ظاهر لفظ الحديث، والله أعلم بالصواب. وأما من عمل بعمل أهل النار ثم تاب ورجع فهذا لا يستشكله الناس، لأن رحمة الله وعفوه ومغفرته واسعة، وسعت كل شيء. طيب، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني بينه وبين الموت وأجله، وإلا فهو في الحقيقة لم يقترب من الجنة بعمله، لأن عمله فاسد وليس بصحيح، ففي عمله يعني دسيسة وفساد لم يطلع عليه الناس، فعمله صالح فيما يبدو للناس كما في الرواية الأخرى، وليس صالحا في حقيقته، وبسبب هذا الفساد ختم له بالسوء. وذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسة، وتخون العبد حال حاجته لنطق الشهادتين وعند تعرضه للفتن. وطاعات السر من أعظم أسباب الثبات والاستقامة في السراء والضراء والفتن وغيرها، وهذا فيه ترغيب وترهيب، ترغيب ورجاء لمن كان على المعصية والتقصير أن يرجع لعل الله يختم له بالعمل الصالح، وفيه ترهيب كذلك من وجه آخر. طيب، هذا القول الأخير هل يأمن مع يعني يأمن معه صاحبه من سوء الخاتمة؟ ممكن يقول واحد في نفسه: أنا الحمد لله أعمل لله ومخلص في عملي وليس عندي دسيسة سوء فلا أخاف من سوء الخاتمة. هذا ممكن، نعم، حصل من قال بهذا من أهل عصر، والجواب: هذه تزكية للنفس لا يجرؤ عليها عاقل، فقد قال تعالى: ولا تزكوا أنفسكم، يعني لا تبرئها من المعاصي. نعم، قل أنا مسلم أحب الله ونحو ذلك، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، لكن لا تدعي أنك سالم من المعاصي والآفات. السلف رحمهم الله أحسنوا منا ظنا بربهم، ومطلعون على رواية فيما يبدو للناس، لا يخفى عليهم هذا، ولكن مع هذا خافوا أشد الخوف، وكانوا على وجل من عدم قبول الأعمال بسبب البواطن الخفية. هناك شرك خفي، هناك أعمال لا يبهى لها الإنسان ولا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا وتكون سببا لهلاكه وهو لا يشعر، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا عمل بسيط في الظاهر لكن انظروا مهلك. الصحابة رضي الله عنهم مع حسن أعمالهم خائفون، يعني ليس تصنعا بل حقيقة، كانوا يبكون بكاء مريرا. وقد ورد عن مالك بن دينار رحمه الله أنه كان يجلس طويلا في الليل ويقبض لحيته ويقول: إلهي علمت أهلا، يعني أهل النار من أهل الجنة في أي الدارين مالك؟ هؤلاء يعرفون عظمة الله، فصغرت الأعمال في جانب ذلك. وكلكم تعرفون قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء عن عائشة: هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. وهذا يعني الأثر مرسل على الصحيح من أقوال العلم، لكن المقصود هو المعنى. طيب، هل بين القولين تعارض؟ يعني القول الأول في تفسير يعمل بعمل أهل الجنة ويعمل بعمل أهل النار، القول الأول جرى على ظاهر الحديث، والثاني أنه فيما يبدو للناس، فهل هما قولان؟ في الحقيقة عند التأمل يظهر أنهما قول واحد، وإنما الاختلاف في التعبير فقط. وتوضيح ذلك: الله سبحانه جل وعلا يكتب في الكتاب بعلمه وعدله جل وعلا، فمن يعمل عمل أهل الجنة ثم ينقلب حاله قبل الموت بعمل أهل النار فهو في الحقيقة لدسيسة علمها المولى جل وعلا فكتبها، فسبق الكتاب بعدل الله لا ظلم فيه. فنهاية الأمر يسبق عليه الكتاب لعلم الله بسوء عمله، فمرد القولين عندي واحد والله أعلم بالصواب. والخلاصة: علينا أن نجتهد بالدعاء والابتهال ونجدد التوبة لله رب العالمين. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، ونسير بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، فرحمة الله وسعت كل شيء، كل شيء. هكذا وصف نفسه سبحانه وتعالى. فلماذا نفرط في هذا الخير العميم؟ ولماذا لا نستفيد من هذه الصفة العظيمة بالدعاء والاطراح بين يديه؟ والله المستعان. المسألة الثانية: هذا الحديث يدل على أهمية الخاتمة، وقد جاء في الصحيح: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا الحديث يعني يحث على ملازمة الطاعة، لأنك لا تدري متى تموت ومتى تنتقل من هذه الدار، فالزم العمل الصالح حتى يختم لك. لا تقول: أطعت الله كثيرا فلا بأس بوقت قليل وقصير في معصية، الله يغفر ويرحم. لا، أنا أقول هذا نقول عنا حذر. في الحقيقة أعجب ممن يفهم الحديث فهما معكوسا فيقول: الأعمال بالخواتيم، يعني العب على كيفك وفي النهاية اشتغل بالطاعة. لا يا أخي، الموت يأتي بغتة. وعلى كل حال علينا أن نعد العدة للقاء ربنا العظيم الحليم الكريم الرحيم القوي الغني. المسألة الثالثة: هذا الحديث يدل دلالة واضحة على اتهام النفس دون الناس. هناك من يحتقر الناس والعصاة، هذا خطأ، لا تحتقر مسلما أبدا مهما كان عليه من المعاصي. نعم، نكره المعصية ونبغضها، وأما كره بغض صاحب المعصية ففيه تفصيل، هل هي مكفرة أو لا؟ فإن لم تكن مكفرة فهل هي باجتهاد وتأويل كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه، أو بغير اجتهاد إلى آخره؟ ولكن هذا لا يستلزم الاحتقار مطلقا، لا تدري بماذا يختم له وما هي منزلته وماذا كتب له، وبالمقابل ما هي خاتمتك. فالأعمال علامات ظنية وليست قطعية. نعم، نعمل بها وتجري الأحكام من كونه صالحا أو فاسدا، قبول الشهادة، لكنها في الأخير ليست قطعية على صلاح فلان أو فساده، ولا على نجاته أو هلاكه، ليست موجبة لنجاته ولا لهلاكه. وبالمناسبة هجر أهل المعاصي يكون لمن يردعه الهجر ويثنيه، وما نراه اليوم من أحوال العصاة يجب علينا يعني أن ننصحهم وأن نخالطهم للدعوة. أقول للدعوة، إذا خفت على نفسك الاستمالة فهذا أمر آخر له فقه، والكلام على هذا يطول. المسألة الرابعة: هذا الحديث لمن تأمله يعني يظهر فيه قيمة هذا الإنسان الذي خلقه الله بيده وجعله أطوارا رأفة به وبأمه، وإلا فهو قادر على خلقه دفعة واحدة، فربنا سبحانه لطيف بعباده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وتأملوا عناية الله لهذا الإنسان قبل خروجه من بطن أمه، ملك موكل به، وبعد الولادة ملائكة حفظة وكتبة، وملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر وغير ذلك. فانظروا كيف أضاع الإنسان مكانته وقيمته بانشغاله عن ربه. وقد كتب الشيخ أبو الحسن الندوي كتابا قبل 60 سنة تقريبا اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، كتاب قيم ونافع ومؤثر. المسألة الخامسة، عرفنا فيما مضى أن الجنين يمر بمرحلة النطفة والعلقة والمضغة، وأن المضغة مرحلتان مخلقة وغير مخلقة. ومضى معنا ذكر الخلاف في نفخ الروح. فأما مسألة تخلق الجنين فينبني عليها الاعتداد بسقوط الجنين في جريان أحكام النفاس وعتق أم الولد وانقضاء العدة، على خلاف في تفاصيلها عند الفقهاء. وقد ذكرت أني أميل مع القائلين بأنه في أول 40 الثانية، وهذا ما دل عليه صراحة حديث حذيفة رضي الله عنه. ولكن هذا لا يعني أنه إن سقط بعد هذه المدة فهو متخلق فيما يرى بالعين، لا، قد لا يرى التخلق إلا بعد 2 شهر أو أكثر. وعلى هذا فالاعتداد بالسقط من ناحية انقضاء العدة وجريان أحكام النفاس من غسل وغير ذلك مترتب على التخليق، والله أعلم. وأما مسألة نفخ الروح فينبني عليها الصلاة كذلك وتغسيله وتكفينه، وأكثر الآثار أنه بعد 4 أشهر، فلا يصلى على السقط إذا كان قبل هذه المدة، ويكاد أن يكون إجماعا. وأما إذا بلغ 4 أشهر فمذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم أنه يصلى عليه مطلقا سواء علمنا حياته أو لا. وأما أكثر أهل العلم فيعلقون ذلك على العلم بحياته، على تفصيل يذكره الفقهاء لا يسع المقام ذكره. المسألة 6 والأخيرة، هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب، إذا كان الجنين قبل تمام 40 الأولى يعني قبل التخليق فالأمر فيه سهل لمن كان الحمل يضرها. وأما مع عدم الضرورة لإسقاطه فالأحوط ألا تسقطه. هذا الكلام قبل 40، لأن من العلماء من منع ذلك لقوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فالله سبحانه وتعالى وصف النطفة بأنها في قرار مكين، فالأحوط والأسلم للمسلمة ألا تعتدي على الجنين في أي مرحلة من مراحله. وبعضهم يعلق ذلك بمرحلة العلقة وهي كذلك في 40 الأولى، وهذا ما مال إليها أبو العباس بن تيمية وابن رجب رحمة الله عليهم. وأما بعد نفخ الروح فالأمر فيه شديد جدا، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على تحريم إسقاطه. وبناء على هذا لا مجال للعذر بالمشقة المعتادة التي تجدها الحامل، ولا مجال للعذر بالمحافظة على الجمال أو تنظيم الأولاد أو المعيشة إلى آخره، هذا لا مجال للكلام فيه قطعا. وإنما يجوز أن تدرس يعني المسألة لمن تيقن الضرر في حقها بالموت أو ما قارب ذلك فيرخص حينئذ. وهذا فيه بحوثات كثيرة لا يتسع المقام لعرضها ومدارستها، ونكتفي بهذا ونشرع في الحديث الخامس. قبل الشروع في الحديث الخامس، هل هناك أي سؤال؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث له منزلة عظيمة عند العلماء، فقد جاء معنا قول الإمام أحمد رحمه الله يدور الإسلام على 3 أحاديث، إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا والحلال بين. وفي ذلك يقول ابن رجب رحمه الله هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بالإخلاص والمتابعة. وعلى هذا فهذا الحديث نصف الدين، وهو أصل عند أهل العلم في رد البدع ومحدثات الأمور. وقد جاء في الكتاب العزيز أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد تواطأت عبارات العلماء على خطورة البدعة وشرها، وأنها تفوق غيرها شرا، لأن فاعلها يعني يتقرب إلى الله بها ويستمر عليها دون مراجعة لنفسه أو محاسب، وقلما يتوب أو يرجع إذا استحسن هذه البدعة. الإمام مالك رحمه الله يقول: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هذا كلام خطير ينبغي تأمله. وقوله رحمه الله عن أم المؤمنين، هذه التسمية ثابتة لكل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها، وقد قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ولكن المقصود بالأم هنا يعني في الاحترام، أم في الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح دون النظر والخلوة، وهذا في سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وقوله رحمه الله: أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. راوي يعني هذا الحديث عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن والدها، وكنيتها أم عبد الله، وهي في الحقيقة ليس عندها ولد كما شاع عن السقط وليس بصحيح، وإنما تكنت بذلك بابن أختها اسماء بنت أبي بكر، واسمه عبد الله بن الزبير بن عوام المشهور رضي الله عنهم أجمعين. وقيل لأن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، والله أعلم. أمنا عائشة رضي الله عنها مشهورة بالعلم والفقه، فهي من أعلم النساء، بل كان كبار الصحابة والعلماء يرجعون إليها ويتعلمون منها، وفضلها كتب في مجلدات ونزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ويكفي في فضلها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا عائشة، وكان يعني في قصة مشهورة. وهذا يدل على صلاح باطنها كما تواترت الأخبار بصلاحها ظاهرا، وأعمال البر التي كانت تقوم بها. أمها رومان بنت عامر عقد عليها وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع، وكان ذلك في السنة الأولى بعد الهجرة أو الثانية على خلاف بين أهل العلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث. الحدث في اللغة بمعنى يعني وجود شيء كان معدوما أو غير معروف ولا معهود سابقا ولا أصل له، وقد يكون هذا الإحداث قوليا أو فعليا، وله صور كثيرة جدا يطول ذكرها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: في أمرنا، يعني في ديننا كما جاء في بعض الروايات، فالمقصود بالأمر هنا الشريعة، فلا يدخل في الحديث أمور الدنيا وترتيباتها كالمركب والملبس والمنازل والطرق والوزارات وغير ذلك من الترتيبات التي ليست على وجه التعبد كما سيأتي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرنا، هذا التعبير يدل على أهمية هذا الشيء، فالشيء المهم يعبر عنه بالأمر كما قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد. ثم أضافه كذلك لنون المتكلمين الجمع، إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الدين ديننا ومسؤوليتنا وحاجتنا كذلك في نفس الوقت، وهو الذي ينبغي أن نهتم به ونشتغل كما قال مناوي رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا، في أمرنا هذا، اسم إشارة للقريب، والدين أمر معنوي لا يرى ولا يحس به في ذاته. قال أهل العلم: جعل الدين في منزلة المحسوس المشاهد، وهذا لعظمته وقيمته وقدره، ولأنه شاع وانتشر وظهر ظهورا محسوسا، ولأنه قريب منه مصاحب له في جميع الأحوال والظروف. هذا معروف في العربية، رأيتم هذه المعاني التي استنبطها أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ليس منه، يعني ما ليس من ديننا ولا شريعتنا، سواء كان في العقائد أو العبادات، لأن ديننا نأخذه من الكتاب والسنة وفعل السلف والعلماء الكبار، ويدخل في الشريعة ما دلت عليه القواعد والأصول الكبار المشهورة عند أهل العلم. وعلى هذا إذا أحيا ما كان من الدين من سنن ومستحبات وغيرها ولكنه غائب عن الناس مندثر من قرون فلا يعتبر داخلا في هذا الذنب ولا يعتبر حدثا في الشرع، وإن كان في اللغة يعتبر يعني محدثا يعني عند الناس، لأنه قال ما ليس منه، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو رد أي مردود مرفوض غير معتد به، لأن كلمة رد مصدر بمعنى اسم المفعول مثل خلق بمعنى مخلوق، والوحي يراد به أحيانا يعني الموحى به من باب إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول، والحمل يراد به المحمول، وله نظائر كثيرة في اللغة. المهم أن كلمة رد يعني مردود، وهذا يدل على كمال الشريعة وتمامها، ليس يعني في الشريعة نقص حتى يزاد فيها، ارتضى الله هذا الدين بهذه الصورة والكيفية. طيب، هل الضمير عائد على المحدث أو فاعل الحدث؟ يعني هل المردود هو الأمر المحدث أو فاعل الأمر هو المردود والمطرود؟ قولان لأهل العلم، والأشهر هو القول الأول، وسأؤخر يعني الكلام على أحكام هذا الحديث بعد الفراغ من شرح ألفاظه. وقوله رحمه الله رواه البخاري ومسلم، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، هذا فيما أعرف من النسخ ولم أتكلف البحث، وله معنى زائد لكنه غير مراد فيما يظهر لي فلن أذكره. وقوله رحمه الله في رواية مسلم، هنا جاء المصنف برواية مسلم لأن فيها بيانا ومعنى زائدا، فالرواية الأولى تدل على أن الذنب والنهي منصب على من أحدث واخترع البدعة، وأما هذه الرواية فسيأتي بيان معناها. قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، لاحظوا هذا يشمل من أحدثه ومن تابع المحدث في عمله، فمن عمل بالأمر المحدث سواء أحدثه هو أو غيره فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس عليه أمرنا، يعني شرعنا وديننا. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا فهو رد، لفظة عليه أمرنا هذا يدل على وجوب التسليم والانقياد للشريعة، فهي المهيمنة على تصرفات العبد المسلم فيكون تحتها في جميع تصرفاته. وقوله عليه أمرنا هذه اللفظة تدل على وجوب الاتباع في أمور العبادة دون إدخال العقل ودون فرضه حاكما على نصوص الشريعة، اتبع تسلم. وفي هذا الحديث ترغيب للتعلم وترهيب من الجهل، لأن الابتداع في الأصل والغالب يحصل من أهل الجهل لا أهل العلم، قبل الإقبال على أي عمل تعلم شرعيته وموافقته للنصوص. ولنعلم جميعا أن كل بدعة تميت سنة وكل سنة تميت بدعة، وهذا أمر معروف، فمن ذكر بذكر لم يرد كان قد أمات سنة في تلك الحال، وقس على هذا. وهناك مسائل نذكرها سريعا. المسألة الأولى، ما هو حد البدعة؟ هذه المسألة من أدق المسائل، ومعرفة ما هو من الدين وما ليس منه ولا يدخل تحت قواعده وأصوله من أصعب ما يكون في هذا الزمن الذي تبجحنا فيه مع قلة العلم وضيق النظر والأفق، هذا يحتاج إلى علم متين مع اتباع وانقياد واستسلام، فصاحب هاتين الصفتين يسلم بإذن الله، والمتبع لمن سبق من العلماء الكبار يسلم كذلك غالبا إن شاء الله. طيب، اختلفت عبارات العلماء في تعريف البدعة شرعا وسلكوا اتجاهين اثنين، فمنهم من توسع في تعريف البدعة وجعله شاملا لكل ما أحدث بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على تعريفه جعل منها الحسن والمذموم، هذا مسلك العز بن عبد السلام، وتبعه طائفة وجم غفير من المتأخرين، وهذا التقسيم خطأه فيه جمع من أهل العلم كالشاطبي وابن تيمية وآخرون يعني وآخرين رحمة الله على الجميع. لماذا خطأوه؟ قالوا إن كانوا يقصدون بالتعريف، إن كانوا يقصدون به البدعة في اللغة فهذا خارج عن محل النزاع ولا داعي لتعريفه وهو معلوم، وإن قصدوا البدعة في الشرع فقد قال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وليس بعد كلامه كلام، كما بين ذلك أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه. فلا يوجد بدعة حسنة، قال كل بدعة ضلالة، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. إذن انتهينا من الفريق الأول. الفريق الثاني خصوا بكلامهم البدعة الشرعية، وبذلك لا تكون إلا مذمومة مردودة. وأجود ما وقفت عليه في تعريف بدعة تعريف الشاطبي رحمه الله، وقد حاولت تلخيص ما وقفت عليه من كلام أهل العلم، فيمكن أن يقال البدعة كل ما تعبد به لله على وجه الالتزام وليس في الشرع ما يدل على مشروعيته. هناك تعريف جيد كذلك ذكره الشيخ المتفنن صالح العصيمي حفظه الله وسدده، وهو ما أحدث، قال هو ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب على وجه الالتزام. يعني على كل حال هذه التعريف كلها تدور على أمور لا بد منها ليكون الأمر بدعة. الأمر الأول قصد القربة والعبادة، فلا بد من قصد العبادة والتقرب، وليس يعني له قصد آخر غير التقرب والعبادة. وانتبهوا انتبهوا، لا يأتي فاعل لعبادة ويقول أنا لا أقصد بها القربة والعبادة، هذا لا يقبل منه، وإنما يقبل هذا الكلام في مسائل العادات كاللباس والدور والمركب ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يكون على وجه الالتزام، بأن يلتزم هذا العمل على وجه يشبه التدين ويضاهي به الشريعة، بمعنى أدق يلتزمه على صورة معينة فيجعله طريقة له وسبيلا، كالتزامه بدعاء معين كلما رأى مثلا عصفورا، أو التزامه بصلاة في ليلة معينة ونحو ذلك. وأما إذا فعله مرة أو مرتين دون التزام له فلا يسمى بدعة، وإنما يقال هذا خلاف السنة. هذا أمر مهم. الأمر الثالث ألا يكون من الدين أصلا كالتعبد بالرقص مثلا، ولا وصفا كذلك كتقييد بزمن أو مكان أو عدد أو هيئة. فمثال التقييد بزمن التعبد بذكر خاص للصلاة مثلا في مقام قراءة القرآن ونحو ذلك، ومثال التقييد بمكان كالصلاة في بقعة معينة تعبدا، ومثال التقييد بعدد كالتزام الحوقلة 10 مرات بعد كل فريضة مثلا ونحو ذلك، ومثال التقييد بهيئة كأن يلوح بيديه حتى تتجاوز قفاه كلما أراد أن يكبر للصلاة، أو الاجتماع للتسبيح بالحصى ونحو ذلك. وكذلك لا يدخل تحت قواعد الدين وأصوله كاعتبار المصالح المرسلة وغير ذلك مما يذكره أهل الأصول والقواعد. وهذا القيد فيه تفاصيل كثيرة جدا لا يتسع المقام لبسطها، ومن أهم ما يذكرونه للتفريق بين المصالح التي قام بها بعض الصحابة والسلف كجمع المصحف وتدوين العلوم وإنشاء الطرق واستخدام بعض الآلات كمكبرات الصوت وغير ذلك كثير. فقالوا إذا وجد المقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمنع منه مانع ومع هذا لم يفعله ففعله حينئذ بدعة. وعلى كل حال لابد للخائض في هذه المسائل من معرفة جيدة لأصول الفقه واطلاع على الآثار ليحكم على العمل بكونه غير مشروع بأصله ولا وصفه. وقد ذكر العلماء ضوابط لهذا يختلفون في تقريرها، وكتبت بحوث كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، منها كتاب معيار البدعة للشيخ الجزاني حفظه الله. ومن أمثلة البدع الحاصلة في هذا الزمن بدعة المولد النبوي، فرقصهم أو اجتماعهم للذكر في يوم المولد النبوي اجتمعت فيه ضوابط البدعة. أولا خصصوا هذا اليوم بهذا الذكر على هذه الهيئة، وهذا لم يرد في الشرع ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، ولا فعله صحابته بعد وفاته، مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، وكذلك التابعون والعلماء الكبار لم يحتفلوا بهذا اليوم ولا اجتمعوا للذكر ولا غير ذلك، مع وجود المقتضى لهذا من حزن أصابهم لوفاته وغير ذلك، والأمثلة كثيرة. المسألة الثانية هل كل من فعل بدعة سواء كانت بدعة مكفرة أو غير مكفرة يعتبر مبتدعا ويعد في زمرتهم؟ الجواب ذكر أهل السنة قواعد وضوابط تكفير المعين وتبديع المعين، فاشترطوا لذلك توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهي مجموعة في قول الناظم: شروط تكفير مع الموانع جملتها ثلاث واثنان فعي من عالم وعامد مختار إلى الجهل والتأويل في الأخبار. فمن توفرت فيه هذه الشروط قامت عليه الحجة وكان مبتدعا أو كافرا. وأما كيف قيام الحجة هذه مسألة أخرى طويلة تذكر في كتب التوحيد، وهذه مسألة مهمة جدا يذكرها أئمة أهل السنة وكتبت فيها بحوث كثيرة، أفضلها وأجودها ما كتبه الباحث المتقن الدكتور سلطان العميري حفظه الله. فأقول يعني بغض النظر عن النتيجة التي وصل إليها، لكن طريقته محكمة ومتقنة وعلمية فذة مرتبة. واسم كتابه إشكالية الإعذار بالجهل، وقد قرأته مع 5 كتب أخرى في نفس الموضوع فأعجبت به لتجرده وهدوئه، وراسلت الباحث ببعض الملاحظات وبأبيات ارتجزتها ولست بشاعر، فقلت: يا طالبا للحق والقول الجلي في عذر جاهل بشرك عملي، أهديك بحثا نافعا محررا وجامعا لقولهم ميسرا، تعجب من ترتيب ذهن كاتبه وضوح قوله ورد المشتبه، تجرد من دون ما تكلف في فهم نص وبلا تعسف، يسقيك من حوض الهدى والنور بفهم أهل العلم للمأثور، فاظفر بها هدية من ناصحي وفقك الله لكل صالح، سماه إشكالية الإعذار معزز بالآي والآثار، صاحبه أستاذنا العميري جزاه ربنا بكل خير. وهذه المسائل يعني لا أنصح المبتدئ أن يقرأها لأنها صعبة ودقيقة جدا، يعني تترك لمرحلة متقدمة. المسألة الثالثة: هذا الحديث يشمل العبادات والمعاملات كذلك من عقود البيع بتفاصيلها وعقود النكاح وباقي أبواب الفقه كلها. وظاهر الحديث أن أي بدعة تبطل العمل، هذا ظاهر قوله فهو رد. وعلى هذا لو صلى مصل وقال في حال قيامه بعد الفاتحة مثلا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، على مقتضى ظاهر الحديث صلاته باطلة مردودة، وهذا ما قاله أهل الظاهر. وأما جماهير السلف والخلف فيقولون المردود قد يكون تلك الزيادة فقط، وقد تكون العبادة بجملتها، فيفرقون بين النهي العائد إلى ذات الشيء أو إلى أمر خارج عنه في تفصيل يذكره الأصوليون لا أرى ذكره هنا مناسبا، ولكني أشرت إليه حتى لا يحكم مباشرة بالبطلان بناء على هذا الحديث. المسألة الأخيرة: سبب انتشار البدع في الأصل بسبب تقصير أهل السنة، ولو قام أهل السنة بواجبهم الشرعي من نشر العلم ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر على أذاهم مع إكرامهم والدعاء لهم بالبكاء والتضرع في جوف الليالي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر مختلفا. ولا يعتذر معتذر بالقدر، فإننا مطالبون بأوامر شرعية لا تعارض بالأمور القدرية، يعني لا يقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هذا أمر كوني قدري ليس في تكليف، ونكتفي بهذا وننتقل للحديث السادس. وقبل الانتقال للحديث السادس، هل هناك أي سؤال؟
يقول المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظام، وقد مضى معنا قول الإمام أحمد رحمه الله يدور الإسلام على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وإن الحلال بين والحرام بين. وذكرنا في الحديث الأول تفسير ابن رجب له: ولا حاجة للإعادة. وقوله رحمه الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، روى الحديث هو النعمان بن بشير الخزرجي الأنصاري، أبوه صحابي، ولذلك جاء بضمير التثنية رضي الله عنهما. خاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه المشهور. والنعمان رضي الله عنه أول مولود يولد للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن عبد الله بن الزبير أول مولود يولد للمهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينهما قرابة يعني 6 أشهر. وقد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطيبا بارعا، قتل غيلة 65 تقريبا، وعمره 64 سنة. وقوله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النعمان بن بشير رضي الله عنه كان صغيرا حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في 8 تقريبا، وهذا يدل على صحة سماع الصبي على تفصيل يذكره أهل المصطلح. طيب، هذا الحديث جعل الأحكام الشرعية بالنسبة للناس 3 أقسام كما سيأتي بيانه. انتبهوا، الكلام في أقسامها عند الناس لا في حقيقتها. أشار إلى الأول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين. الحلال من حل يحل، حلا ضد الحرام، والمقصود به هنا ما أذن الشارع فيه، مثل أكل التمر مثلا، هذا لا يختلف فيه اثنان، حلال واضح. والمأذون فيه أضعاف المحرم، بل أكثر من ذلك بكثير. فانظروا مثلا في أصناف الطعام، لم يحرم إلا القليل فقط كالميتة والخنزير ونحو ذلك، وسائر الأطعمة حلال. وانظروا الأشربة، لم يحرم سوى الخمر ونحوه، وسائر المشروبات من جميع الفواكه والخضروات وغيرها حلال، وقس على ذلك. وقوله بين أي ظاهر واضح، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أشار إليه بقوله: وإن الحرام بين. الحرام من حرم إذا امتنع، ويراد به ما منعه الشرع، وله تعاريف أتركها قصدا للاختصار. ومثال ذلك حرمة الخنزير مثلا، هذا واضح بين لا إشكال فيه. والمحرمات في الشرع قليلة جدا، وكلها خبائث ضارة سواء علمنا بمضرتها أو لا، لأن الله لا يحرم إلا الخبائث. وأشار إلى الثالث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وبينهما أمور مشتبهات. جاء في بعض الروايات مشبهات، مشتبهات بفتح الهاء، والاشتباه في اللغة بمعنى اختلاط الصفات وعدم التمييز بين الأشياء. وأما في الشرع فحصلت معارك وجولات وصولات لأهل العلم في شروحاتهم المطولة عند تفسير هذه اللفظة. وحتى لا نتشتت أختصر لكم الكلام اختصارا تحصل به الفائدة، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى فتح الباري لابن حجر، فقد ذكر كثيرا منها، وكلها لا تسلم من اعتراض ونظر. وأجود ما وقفت عليه في تفسير المشتبهات والله أعلم أنه ما خفي حكمه، المقصود بالمشتبهات ما خفي حكمه ولم يتضح عند المسلم، هذا أجود ما وقفت عليه. ولا أريد أن أخوض في ذكر الأسباب ومناقشة ذلك لأن الأمر يطول. وقد ذكر هذا الشيخ المتفنن صالح بن عبد العزيز للشيخ حفظه الله، حفيد المفتي السابق. وعلى هذا التفسير يكون المشتبهات يكون لها صورتان: الأولى ما خفي حكمه على العام، فيجب عليه أن يتقي هذا الشيء حتى يسأل عنه العالم ويعلم حكمه. بعض الناس يقول: لماذا حينئذ لا نجري قاعدة الأصل الحل، ويكون الأمر حلالا على الأصل حتى تتبين حرمته؟ والجواب: هذه القاعدة تستعمل عند إعمال الأدلة والترجيح. وأما إذا أقبل المسلم على عمل ولم يعلم حكم الشرع فيه، فلا بد أن يسأل أهل العلم قبل أن يقع فيه، لأنه قد يكون يعني يعني واضح الحكم فيه، فجعله حلالا خطأ محض واعتداء على الشريعة. وكثير من المسلمين اليوم يقعون في المحرمات ثم يسألون بعد وقوعه، هذا من الخطأ البين. فلا يجوز أن يقدم المسلم على عمل والسؤال متهيئ له حتى يسأل. إذن هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية: المسائل التي تتعارض فيها الأدلة ولا يتبين حكمها لأهل العلم، ومن ثم يتوقفون في الفتيا ولا يفتون بشيء، لا بحل ولا بحرمة، ما لتنازع الأدلة أو لعدم وضوحها أو لعدم بحثها لكونها نازلة حديثة مثلا، أو لقوة الأدلة من الطرفين على وجه لا يمكن فيه الترجيح ونحو ذلك. فهذه كذلك من المشتبهات، ولا يجوز أن يقدم يعني عليها إلا بعد تبين حكمها، على أن يتبع العامي من يثق في دينه وعلمه لا بحسب هواه، فيتحرى صاحب العلم والورع لمعرفة دينه وحكم ربه كما يتحرى الطبيب الماهر لبدنه. لا يجوز له تقليد أي يعني عالم بحسب هواه، كما أشار إلى هذا صاحب المراقي في آخر المراقي: وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للدين والعلم الورع. هذا باختصار شديد لهذه المسألة. وبناء على هذا، هناك مسائل قد تكون من المشتبهات في حق واحد دون الآخر، فتكون خفية في حق فلان من الناس وليس كذلك في حق آخر. وهنا سؤال: هل المسائل التي اختلف فيها العلماء وترجح عند المسلم فيها قول يدخل في المشتبهات؟ الجواب: لا يدخل في المشتبهات، ولكن الخروج من خلاف العلماء مستحب لأدلة أخرى كثيرة يأتي بيانها في الأحاديث عند مدارسة الحديث التالي الآتية. وكما قال الناظم: إن الخراج بالضمان يجب، ومن خلاف الخروج يندب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، هذا بيان لحال الناس مع المشتبهات، فكثير من الناس لا يعلمها، ويدل على أن هناك من يعلمها، فيكون فيه حث لتعلم أحكام الدين ممن يعلمها، وهذه فيه فضيلة للعلم، العلم نور. وهل المقصود بقوله كثير من الناس ما يقابل القليل أو ما يقابل الكثير أيضا؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. جاء في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، إذن الكثير قابله كثير. فنقول: هناك مشتبهات قد تخفى على كثير من الناس، وهناك مشتبهات قد تخفى على أكثر الناس، لكن الغالب أنها واضحة لكثير من الناس. والكثير هنا يشمل العالم الذي لم يتبين له الحكم، والعامي الذي لا يعرف الحكم ولو كان معلوما لدى غيره. ولنعلم أن الراسخين في العلم لا يكاد يشتبه عليهم إلا القليل جدا من المسائل، ولا يمكن أن تخفى على جميعهم كذلك، لأن الشريعة بينت كل شيء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات، هذا شرط جوابه، فقد استبرأ. واتقى مأخوذة من التقوى، بمعنى تحرز من الشبهات وتركها واجتنبها طلبا لسلامة دينه وعرضه. ونستفيد من هذه العبارة أن ما ليس شبهة فلا بأس به، وإنما الأمر جاء باتقاء الشبهات، وأما ما ليس بشبهة ففيه تفصيل، إن كان من باب التضييق فهو تنطع مذموم، وإن كان من باب عدم التوسع في المباحات والملهيات فصحيح مقبول. وينبغي لنا أن نعلم أن التدقيق في كل مسألة، وأن الورع لا يصلح لكل أحد، وهذا سنبينه في الأحاديث التالية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا جواب الشرط. والبراءة بمعنى السلامة، فمن اتقى الشبهات حصل البراءة والسلامة في دينه عند ربه، لأنه لم يقع فيما قد يكون حراما، ولم يقدم على أمر لا يعرف أمر الله فيه، وكذلك حصل البراءة والسلامة في عرضه من الناس، ولم يجعل نفسه محل كلام أو ذم أو شك، فسلم ظاهرا وباطنا وفاز بالسلامة في الدارين. والمراد بالعرض هنا ما يصونه المسلم من نفسه أو أهله. العرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء في نفسه أو أهله. وهذه الجملة تدل على أن المسلم مطالب بالاستبراء لدينه وعرضه، وأن يجتنب كل ما قد يعاب عليه من قبل أهل العلم والصلاح، ولا يضع نفسه في مواضع الريب. قال العلماء هذا يتأكد في حق العلماء وطلبة العلم، فلا بد أن يجتنبوا مواطن يعني سوء الظن، لأن فيه مفاسد كثيرة. وكلكم تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه رجلان وهو واقف مع زوجه صفية، فأسرع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. فاستبرأ لعرضه صلى الله عليه وسلم شفقة عليهما من سوء الظن، وشفقة عليهما من وقوعهم العوبة للشيطان ووساوسه، مع أن الاحتمال بعيد، لكنه بيّن لهم في آخر القصة أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأراد قطع طريق الوساوس. وهذه المسألة، مسألة الاستبراء للعرض، فيها كلام مهم جدا، وبنى عليها العلماء مسائل فقهية وتربوية. اخترت لكم منها مسألتين. الأولى: من المتقرر أن المسلم يعمل لأجل ربه وخالقه، ولا يلتفت في فعل عبادة أو تركه إلى مخلوق، فكيف يقال اترك المشتبهات حتى تسلم من الناس؟ في ظاهره شيء من التعارض. والجواب من أوجه: أولا، الاستبراء للعرض مطلب شرعي، لأنه من المروءة ومن الحياء، والحياء من الإيمان كما صح في الحديث. ثانيا، وقوع الناس في عرضك مجلبة للأثام في حق إخوانك، وإشغالا بالمعاصي ونشرا لها كالمعين على الحرام. ثالثا، كلام الناس فيك يجر أمورا أخرى عليك وعليهم، ويأتي بالضرر على الجميع. فنقول: صون العرض مطلب شرعي، ومحل هذا ما لم يكن فيه معصية لله. أما إذا كان فيه معصية، إذا كان فيه معصية لله، فلا يلتفت إلى البشر أبدا ولا إلى أي مخلوق. فلا يقول قائل مثلا: الناس هنا يعني لا يعرفون هذا الواجب أو هذا المحرم، فسأترك واجبا أو أفعل محرما حتى يسلم عرضي من الناس. لا، لا يلتفت إلى الناس في مثل هذا، ولكن فيما قد يشتبه على الناظر ينبغي أن يحفظ الإنسان عرضه وأن يبين ولو لم يكن مشتبها عنده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية. المسألة الثانية: ذكر العلماء صورا لطلب صون العرض في عدة مسائل، منها إذا تذكر مثلا أنه محدث وهو في صلاة فقال يمسك بأنفه وينصرف كأنه رعف، هذا يعني حتى لا يعرض إخوانه للغيبة والظنون الأخرى من كراهية لهم ونحوها. ومن المفطر في نهار رمضان لمرض أو عذر آخر فقالوا لا يأكل أمام العامة لأسباب، منها صون العرض، والفروع كثيرة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام، هذه إشارة لتحقق الوقوع وتصويره يعني كأنه سقوط بقوة. هذه الجملة فسرت بتفاسير. التفسير الأول: من وقع في المشتبهات فلن يسلم غالبا من الحرام، لأنها قد تكون حراما، وحينئذ يكون مقصرا متساهلا في تصرفه، هذا إذا صادف حراما من هذه المشتبهات، وعلى هذا يحرم عليه الوقوع في المشتبهات، لأنه إذا لم يجتنبها لم يستبرئ لدينه وعرضه ووقع في الحرام. والتفسير الثاني: أن من وقع في المشتبهات وتجرأ عليها فسيتجرأ كذلك بعدها على الوقوع في المحرمات، لأنه سيتوسع ويفقد يعني ويفقد نور الإيمان والورع بولوجه في المشتبهات، فهي على هذا القول من قسم الحلال عند بعضهم، وتركها ورع. وفي الحقيقة المثال الذي مثل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوي القول الثاني كما سيأتي بيانه. وهنا سؤال: بناء على التفسير الثاني القائل بأنه سيتجرأ ويقع في الحرام، هل معنى هذا أنه يجوز له مواقعة يعني يجوز له الوقوع في المشتبهات كما قال بعضهم؟ الذي يظهر لي أنه لا يجوز له أن يقع في المشتبهات ولو على التفسير الثاني، والقول بكونها حلالا ضعيف وليس بجيد، لأن الإنسان مطالب بطاعة الله ومأمور باجتناب ما نهى عنه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان وقوعه في المشتبهات قد توقعه في الحرام وجب عليه الكف. ولذلك قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها
وقال تعالى ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا أو لا تفعلوا الزنا أو لا تقعوا في الزنا، وإنما جاء النهي عن القرب. وقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، نهى عن الأول لأنه سبيل إلى وقوع الثاني. ومن انتشر عند العوام من كون النهي منصبا فقط على الحرام خطأ محض ولا يقول به عالم بالشريعة، فالشريعة حرمت السبل والطرق المؤدية للحرام وهو ما يسمى بسد الذرائع، وأدلته كثيرة جدا، وكما يقول أهل العلم والتربية المعاصي بريد الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم أن يقدم على أمر لا يعرف حكمه في الشرع، ولا على أمر لم يتبين لأهل العلم بعد حتى يعرف حكم الله فيه. طبعا هناك ضرورة لها أحكامها الخاصة، وعلى كل حال لا يقع المسلم في المشتبهات إلا لضعف في دينه ويوقعه غالبا الهوى، نسأل الله يحفظنا وجميع المسلمين. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن لا يتقي الشبهات، وهذا فيه إرشاد للعالم وطالب العلم بضرب الأمثال المحسوسة لتقريب المسألة للأفهام. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم كالراعي، المقصود بالراعي هنا الذي يدبر شؤون الماشية من إبل وبقر وغنم. وقوله صلى الله عليه وسلم يرعى حول الحمى، الحمى مصدر بمعنى اسم المفعول يعني المحمي، وهو المكان الذي يحميه صاحبه ويكون غالبا إماما أو ملكا أو أميرا، ويمنع الناس من دخوله لمصلحة المسلمين أو لخيله ودوابه ونحو ذلك. قد كانت العرب تفعله حتى في القديم قبل الإسلام، يحمون مراعي مواشيهم. مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن لا يتقي المشتبهات بالراعي الذي يرعى بدوابه وماشيته حول حمى ملك. فما هو المتوقع هنا؟ بيّن ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يرتع فيه، الفعل يوشك من أفعال المقاربة ومعناه يدنو ويقترب بسرعة من الفعل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يرتع، الرتع من رتعة الماشية إذا أكلت وشربت في أرض خصبة، فهي تحمل معنى الاتساع والاستقرار. فالواقع في المشتبهات كصاحب الماشية الذي جاء حول حمى فيه مرتع وأرض خصبة خضراء تفتن الناظر وتزين له الولوج وتبرر له ذلك، فإذا دخلها ورتعت فيه ماشيته صعب عليه الخروج حينئذ، وهذا الراعي عند صاحب الحمى مستحق للعقاب على تقصيره وتفريطه وتساهله وعدم احتياطه، ويضمن ما أفسده. وانظروا وتأملوا هذا التعبير النبوي وبلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف جمع هذه المعاني الجليلة في كلمات قليلة، سبحان الله. هذا فيه إشارة إلى خطورة الوقوع في المشتبهات، وفيه تحذير وترهيب وإنذار، وهذا مما يقوي القول القائل بحرمة الوقوع في المشتبهات والعلم عند الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا هذه أداة استفتاح وتنبيه لما سيقال، والواو التي بعدها عاطفة على كلمة أنبه، وهذه الكلمة أنبه مقدرة أشارت إليها أداة التنبيه، لأن ألا هذا يفهم منه التنبيه، وهكذا يقول بعض العلماء، يعني التقدير هكذا ألا أنبه وأنبه إن لكل ملك حمى. وقال بعضهم الواو استئنافية لاستئناف الكلام بعد التنبيه. على كل حال الغالب الأعم لما قال ألا وإن لكل ملك حمى، يعني الغالب الأعم أن الملوك تتخذ الحمى وتحمي مراعي دوابها ويمنع الناس من الدخول فيه ويعاقبهم إذا دخلوه، وتجد الرعاة يحتاطون فلا يقتربون منها ويخافون من الوقوع فيها. هذا تشبيه بليغ جدا، ويدل على أن صاحب الإيمان لا يمكن أن يقترب من المشتبهات إذا كان يخاف الله. وستجدون شراح الحديث يذكرون هنا مسألة الحمى وهل هي جائزة إلى غير ذلك من المسائل الفقهية المتعلقة بالحمى، والحديث لم يأتي لبيان هذه المسألة، وإنما سياقه لأجل مسألة أخرى، مثل هذا لا يستدل به كما ذكر جمع من أهل العلم، ولذلك لن أذكرها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن حمى الله محارمه، مرة أخرى جاء بأداة التنبيه واو العاطفة وحرف التوكيد إن. يا إخوان تأملوا، تأملوا هذه التنبيهات والتوكيدات. الصحابة العرب فهموا خطورة المشتبهات، وفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم العربي الفصيح. وقوله ألا وإن حمى، الحمى مضى بيانه، وقوله محارمه، المحارم جمع محرم من الحرمة، وهو الذي يمنع انتهاكه ولا يحل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن حمى الله محارمه، فالمعاصي والمنهيات محرمة، فمنع الله وحضر فعلها، فهي بهذا الاعتبار حمى المولى جل وعلا، فلا تقترب منها، لا تقترب من معصية الزنا لا بنظر ولا بخلوة ولا بكلام ولا بغيره، ولا تقترب من معصية الغيبة بذكر الرجل عند من يكرهه مثلا، أو بذكر بعض المواقف التي تجر السامع إلى غيبته، إلى غيبته، أو بحضور مجالس الغيبة، وقس على هذا. وعلى هذا من اقترب منها فانتهكها استحق العقوبة والذنب، وهذا كله ظاهر في خطورة الوقوع في المشتبهات، ومع الوقوع فيها يضيع دين الإنسان كما هو مشاهد. في البداية يدخل في المشتبهات ثم يرتع بعدها في المحرمات ولا يخرج بسهولة. هناك أمثلة كثيرة رأيتها وشاهدتها، لكن المقام لا يتسع لذكرها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، أعاد أداة التنبيه والواو وحرف التوكيد، وسبق الكلام عليها، ولها دلالات ينبغي تأملها، ينبغي لنا أن نتأملها. والجسد الجسم ذو أعضاء، هو معروف قسيم الروح والنفس. وقال بعض أهل اللغة لا يقال إلا للإنسان والجن والملائكة، وأما الحيوان فلا يقال له يعني جسد إلا من باب التشبيه بالعاقل، ومن باب التشبيه قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني جثة. طيب المضغة، لما قال وإن في الجسد مضغة، المضغة قطعة اللحم الصغيرة التي بقدر ما ينظر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كلمة صلحت يجوز في اللام الفتح والضم، صلحت وصلحت، لكن الفتح أفصح عند بعضهم. فهذه المضغة إذا صلحت بالإيمان والتقوى واجتناب المنهيات وفعل المأمورات صلح الجسد كله بأعضائه، وإذا فسدت بالمعاصي وارتكاب المنهيات والاقتراب من الحمى والتساهل فيها فسد الجسد كله. وهذا واضح وبين، الظاهر والباطن متلازمة، والحديث هذا دليل على ذلك، دليل على أن هناك علاقة بين الظاهر والباطن، فلا يتصور صلاح الباطن مع فساد الظاهر، هذا غير متصور أصلا. وكثير من العوام الآن يقولون افعل ما تشاء من المعاصي، المهم هو القلب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا ثلاثا، وأشار إلى قلبه، هكذا يعني فهمه. هذا الفهم الباطل جاء من عند المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. على كل حال تفصيل هذه المسألة يأخذ وقتا، ولكن الخلاصة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ونقول الظاهر علامة ظنية على الباطن بالنسبة لمن؟ للناظر. لماذا نقول ظنية بالنسبة للناظر؟ لأجل بعض المستثنيات والأعذار والرخص، كالمكره على الكفر فظاهره غير باطنه، وكالمنافق الذي يبطن الكفر فظاهره غير باطنه، وكالمريض الذي لا يستطيع يفعل بعض الواجبات ظاهره غير باطنه. فعندما يقال لا يتصور صلاح الباطن مع فساد الظاهر، يعني في نفس الأمر بالنسبة للمكلف نفسه بقدر صلاحه تصلح جوارحه، والعكس بالعكس. طيب وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهي القلب، القلب معروف هو الفؤاد، وسمي قلبا لتقلبه، هذا على المشهور. وفي ذلك يقول الحكيم ما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وهنا يتكلم العلماء على مسألة القلب والعقل، وهل العقل في القلب أو في الدماغ؟ هذا فيه كلام لأهل العلم، خلاصته العقل في القلب لا الدماغ، والدماغ آلة يعني لتصوير الإدراك، وأما العقل ففي القلب، وليس العقل المضغة نفسها، وإنما هو مكان الإدراك. فليس العقل القلب نفسه، ولكن القلب مكان الإدراك. هذا ما دلت عليه النصوص، وليس مع كلام الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم كلام، هذا باختصار شديد وفيه كلام كثير وتفصيل لأهل العلم. إذن هذه المضغة ملك الجوارح والأعضاء، بل هو فوق ذلك. أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول القلب لا تعصي، يعني لا تعصيه الجوارح، الجوارح لا تعصي أمره بخلاف ملوك الدنيا قد يعصب. وعلى هذا ينبغي لنا أن نشتغل بصلاح قلوبنا، لنتفحص قلوبنا ونرى ما يصلحها فننشغل بصلاحها. وهناك أمور كثيرة تصلح القلب، يعني لا نستطيع ذكر ما قاله العلماء، لكن نشير إشارة فقط. من أهمها الصحبة الصالحة، ومنها قراءة القرآن بالتدبر، ورد يومي لا يفارقه المسلم، ومنه ذكر الله خاليا مع استشعار التقصير والتفريط في جنب الله العظيم صاحب النعم، ومنها الدعاء والتضرع، ومنها ترك الخوض في الناس والأخبار والظنون، كما يقول الحكيم إن كان عاقلا، المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبهم ورعه، كما العليل السغيم يشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. ومنها اعتزال مواضع الفتن، إلى غير ذلك ما ذكره أهل العلم. ولنعلم ولنعلم جميعا أن الإيمان يتعلم كما يتعلم القرآن. قال نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن، فقد طال الوقت والله المستعان. وقوله رواه البخاري مسلم، فالحديث في الصحيحين، رواه البخاري في أكثر من موضع يعني من صحيحه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.